نعم.
قال رحمه الله: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة.
نعم، ينكرون مشيئة العباد، ينكرون مشيئة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى ذكر للعبد مشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم. فأنت لك مشيئة ولك إرادة ولك اختيار، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الله عز وجل له مشيئة، وأن العبد له مشيئة، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة من؟ لمشيئة الله. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهنا تجد أقواما يكذبون بهذا المعنى، ويرون أن الإنسان إذا قدر له الخير فعله، وإذا لم يقدر له الخير لم يفعله، إذن فالإنسان معذور. فتقول له: أخي الكريم، لماذا لا تصلي؟ يقول: لأن الله لم يقدر عليه الصلاة. لو ربنا سبحانه قدر لي الصلاة لصليت. لماذا لا تصدق في الحديث؟ يقول: لأن الله لم يقدر لي الصدق. لماذا لم تصم؟ لأن الله لم يقدر لي الصيام. لماذا لم تطع ربك؟ كذلك. قال بعض العلماء: فلو أنك ضربته ضربة فآلمته فقال لك: لما تضربني؟ قل: لأن الله قدر عليك هذا، ولا يكون شيء في كونه إلا بقدره سبحانه وتعالى، أنت تؤمن بالقدر. فإن قال لك: ولكنك أنت الذي مددت يدك باختيارك وضربتني، فأنت تستحق العقاب. قل له: وأنت كذلك الذي فعلت المعصية باختيارك فتستحق العقاب. نعم.
قال رحمه الله: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ثم قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح.
إذن الخلاصة في القضاء والقدر أن الناس فيه على ثلاث فرق. الفرقة الأولى هم الذين أثبتوا مشيئة الإنسان ونفوا مشيئة الله تماما، وقالوا بأن الإنسان مخير، والله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه وحاشاهم، فالله عز وجل لا يكون شيء في كونه إلا بعلمه سبحانه وتعالى. هؤلاء فرقة. والفرقة الثانية قالوا بأن الإنسان مجبر وليست له مشيئة، وهؤلاء كذبهم الله عز وجل بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وكذبهم بقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأثبت الإنسان مشيئة. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا مشيئة الله ومشيئة الإنسان، وآمنوا بجميع النصوص الثابتة في الكتاب والسنة، لكنهم أيقنوا بأن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله جل وعلا. ثم أهل السنة والجماعة لا يحتجون بالقدر، وإنما يزيدهم القدر خوفا من الله وشفقة منه، فيدعون الله عز وجل ويستعينون به على فعل الأشياء، ويعلمون أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى الله إلا بالله. ولن يستطيعوا أن يفعلوا الطاعات إلا بتوفيق الله وإعانته دائما، فهم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى، وهذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
قال رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
في مسألة الإيمان طرفان ووسط: طرف مرجئة الذين قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مهما فعل الإنسان من الطاعات لا يزداد إيمانه، مهما فعل من المعاصي لا ينقص إيمانه، هؤلاء المرجئة، لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط، وهذا أمر باطل. فالله عز وجل بين أن الإيمان يزيد ليزداد إيمانا مع إيمانه، وزدناهم هدى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ينقص: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وقوم قالوا بأن الإيمان يجرح بأي معصية ويزول، فلا يجتمع عصيان وطاعة في قلب عبد ولا عصيان وإيمان، وهؤلاء هم الخوارج، والآن موجودون باسم التكفير والهجرة. التكفير والهجرة هم الذين يكفرون بالمعاصي، فإذا زنى الإنسان قالوا كفر، شرب الخمر قالوا كفر مع أنه يصوم ويصلي، إذا كذب قالوا كفر، إذا غش كفر، إذا عق والديه كفر، هم يكفرون بالمعصية، هؤلاء هم الخوارج المسمون الآن بالتكفير والهجرة، وسموا بذلك لأنهم يقولون بأن الناس كلهم كفار، وهذه الفئة هم جماعة المسلمين، يجب عليهم أن يخرجوا إلى الصحراء، يهاجروا إلى الصحراء ويكونوا دولة أو مدينة مسلمة، وهي المدينة الفاضلة التي يحلمون بها. وهذا كله باطل، لأن الله عز وجل أثبت المعصية وأخوة الإيمان في وقت واحد. فلما ذكر الله عز وجل القتال، والقتال هذا ظلم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفة ظالمة عاصية وطائفة طائعة، فقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهم الله مؤمنين، الظالمة والمظلومة العاصية والطائعة سماهم مؤمنين، لم يأخذ عنهم لم ينزع منهم اسم الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أين محل الشاهد؟ فأصلحوا بين إيه؟ أخويكم، بين أخيكم الظالم وأخيكم إيه؟ المظلوم، بين أخيكم الطائع وأخيكم العاصي. فأثبت الله عز وجل الإيمان مع المعصية، ولكنه ينقص به الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان،
عفوا، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. الإيمان المطلق ومطلق الإيمان واضح. الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ما الفرق بينهما؟
الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان هو الإسلام،
أصل الإسلام. نعم أحسنت.
الإيمان المطلق الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أصل.
أحسنت. الإيمان المطلق الإيمان الكامل، آمن إيمانا مطلقا يعني إيمانا كاملا. لكن مطلق الإيمان أي إيمان؟ واستدل هنا بقول فتحرير رقبة مؤمنة، أي رقبة مؤمنة، أي رقبة بتصلي، أي عبد بيصلي يسمى مؤمن. لكن فلان لا يصل إلى مطلق الإيمان، إلى الإيمان الكامل، إلا بالطاعات والمجاهدات. فليس كل المؤمنين مؤمنين إيمانا كاملا. نعم.
قال رحمه الله: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
ما هو المنفي هنا في هذا الحديث؟ كمال الإيمان. يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان. فلو كان كامل الإيمان لردعه إيمانه عن الزنا، لردعه إيمانه عن السرقة، لردعه إيمانه عن شرب الخمر. وليس معناه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فحينئذ يكون كافرا، ليس معناه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكثرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، مطلق الاسم. قال رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
حديث صحيح رواه البخاري ومسلم رضي الله عن الصحابة. لسائل أن يسأل: إذا كان الرجل من الصحابة أنفق 100 دينار وجاء رجل منا الآن وأنفق 100 مليون دينار، أيهما أعظم أجرا؟ الصحابي. السؤال: كيف ذلك؟ نعم، العبرة بالإيمان، سبقوا باليقين. نعم نعم، لأن الدين قام على هذا المال في بداية الإسلام. نعم، يؤخذ بالنية. نعم نعم، الحديث: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا؟ كمال الإيمان. نعم نعم، لهم السبق في الإسلام. كل هذه الإجابات إجابات صحيحة. والعلماء يقولون: العمل الصالح يتوقف على من قدح في القلب أثناء فعله، فقد يصلي الرجل الركعتين بخشوع وخضوع فيأخذ 10,000 حسنة، وقد يصلي الرجل الركعتين في نفس الوقت وبنفس التسبيحات ولا يأخذ إلا 100 حسنة، لأنه لم يخشع خشوع الأول. وقد ينفق الرجل 100 جنيه فيأخذ 1,000,000 حسنة، وينفق الآخر 100 جنيه فلا يأخذ إلا 10 حسنات، لأن الأول أنفق يوم أنفق وهو يؤمن أن المال كله مال الله، وأنه لا فضل له في إنفاق هذا المال، بل يزداد خشية لله عز وجل عند الإنفاق ألا يقبل منه، ويزداد شفقة على نفسه ورحمة لنفسه، فينفق من مال الله، ينفق من مال الله ولا يرى لنفسه فضلا. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة رضي الله عنها: هم الذين يسرقون ويزنون يا رسول الله؟ قال: لا، هم الذين يتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم، وقلوبهم وجلة خائفة من الله جل وعلا. والآخر ينفق المال الكثير وهو يدل على الله عز وجل، ويظن أنه فعل شيئا لم يفعله غيره، ويظن أنه يستحق أن يدخل الجنة بهذا. ألم يبني 120 مسجدا؟ ألم يصم يوما ويفطر يوما؟ ألم يقرأ القرآن كل 3 أيام مرة؟ فهو إذن يستحق الجنة. الغرور الذي دخل في قلبه أثناء العمل الصالح جعل العمل يتناقص ويتناقص ويقل أجره. فما وقر في قلوب الصحابة من اليقين والتضرع والتذلل والاستكانة بين يدي الله جعل أعمالهم القليلة كثيرة الأجر والثواب. نعم.
قال رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل.
لأن صلح الحديبية سمي فتحا عظيما، لأنه كان فتحا على الإسلام والمسلمين، فقد وقفت الحرب بالمعاهدة والصلح بين المسلمين والكفار، وأعطت فرصة لمن يريد أن يدخل في الإسلام، فقد كانت قبائل كثيرة تريد أن تدخل في الإسلام لكنها تخاف قريشا، فلما أعطت قريش الأمان، من أراد أن يدخل في أمان قريش فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فليدخل، فكان فتحا عظيما، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم.
قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار،
لأنهم أسبقوا إسلاما وإيمانا منهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلهم السبق في الإسلام حينما كان الإسلام قليلا مضطهدا، أسلموا وتحملوا في سبيل الله عز وجل، أوذوا وعذبوا فصبروا، فكان لهم أجر السبق وثوابه. نعم.
ويؤمنون أن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم، وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد عمر بن الخطاب أن يقتل حاطب بن أبي بلتعة، حينما أرسل الخطاب إلى كفار قريش يخبرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة: دعني أضرب عنق هذا المنافق. وحاطب من أهل بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لماذا استحقوا هذه المرتبة؟ لأنهم بذلوا مهجهم لله، وتعرضوا للقتل في سبيل الله، ودخلوا معركة غير متكافئة، وهم يعتقدون أو يظنون أو يغلب على ظنونهم أن رقابهم ستطير، لكن رقابهم تطير لنصرة هذا الدين ودفاعا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فأعطاهم الله الأجر والثواب، وأعطاهم وساما إلى يوم القيامة: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
قال: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، وأشهدونا بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما الذين بايعوا تحت الشجرة فيسميهم العلماء بأصحاب بيعة الرضوان، لأن الله عز وجل قال: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. فأهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم بنص القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم سيدخلون الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. فهذا الحديث شهادة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة. ثم بين أن أهل السنة والجماعة لا يقولون فلان من أهل الجنة ولا فلان من أهل النار، لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان ظاهره الاستقامة والتقى والإيمان، حتى لو مات ساجدا، حتى لو مات صائما، ولكن يقولون نرجو له الجنة. نعم.
قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم.
نعم، كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون على الأرض ويشير إليهم الناس: أبو بكر من أهل الجنة، عمر من أهل الجنة، عثمان من أهل الجنة. لكن حينما قام رجل وقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة، خشية أن يدخل قلبه الغرور. فأبو بكر يشار إليه من أهل الجنة وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يخاف ويبكي من خشية الله، وعمر يشار إليه من أهل الجنة من أهل الجنة، وكان على وجنتيه خطان أسودان من كثرة البكاء. نعم، إن الله عليم حكيم، أوحى إلى رسوله أن يخبرهم، لأن الله يعلم أنهم لن يغتروا بذلك. لكن لو قيل لك إنك من أهل الجنة كيف سيكون حالك؟ ثم يبين المصنف رحمه الله أن أهل السنة يؤمنون بفضائل الصحابة الخلفاء الأربعة على مراتبهم التي رتبهم الله إياها: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا يفضلون علي بن أبي طالب على أبي بكر كما تفعل الشيعة وغيرهم، بل إن الشيعة يكفرون الصحابة كما هو معلوم، وإنما أهل السنة والجماعة يرتبون ذلك كما رتبهم الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وابعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.
أي أن الخلاف بين بعض العلماء أن عثمان أفضل من علي أو علي أفضل من عثمان، فهذه المسألة محل اجتهاد، وإن كان الراجح فيها الترتيب عثمان رضي الله عنه ثم علي، لكن لا خلاف بين أهل السنة بأن الخليفة أبو بكر ثم عمر خليفة بعده، ثم عثمان خليفة، ثم علي خليفة، فمن أنكر خلافة أحد من هؤلاء فهو ضال مضل. نعم.
قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
ذكر المصنف ثلاثة أدلة على حب أهل البيت، حديثان صحيحان وحديث ضعيف. حديث غدير خم صحيح رواه مسلم. غدير خم مكان اسم خم، وفي غدير قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أي أذكركم الله أي اتقوا الله في أهل بيتي ولا تظلموه. وكذلك أما حديث العباس فهو حديث ضعيف، رواه الإمام أحمد في مسنده وهو ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وهو: والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته. أما إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. نعم. ومعنى وصية الله لنا في آل وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت، أي أننا نحب آل البيت المؤمنين منه، نحب المؤمن لإيمانه، ثم نحبه حبا زائدا لأنهم من آل البيت. إذن نحب المؤمن لإيمانه ثم نحبه حبا زائدا لأنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان عاصيا فاجرا أو منافقا أو كافرا فلا نحبه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها أي في عنقها حبل من مسد من النار. أما الشيعة فغالوا في آل البيت حتى إنهم فضلوهم على جميع الصحابة وظنوا أنهم معصومين، وغالوا فيهم جدا حتى إنهم جعلوا منهم الأئمة، وفضلوا الأئمة الاثنى عشر على الرسل والأنبياء. وغال بعضهم في علي بن أبي طالب حتى قال بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، إلى غير ذلك من صفات الألوهية والربوبية. نعم.
قال رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، يؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم.
هنا مسألتان. المسألة الأولى موقف أهل السنة فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليه، كقصة علي مع طلحة والزبير، وكقصة علي مع معاوية رضي الله عن الجميع. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الصحابة أفضل الخلق بعد الرسل في الجملة، وأن خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يؤمنون بأن الصحابة بشر يصيبون ويخطئون وقد يقعون في الذنوب، لكن سبحان الله سرعان ما يستغفرون ويندمون. وأن الذي حدث بينهم منهم المصيب ومنهم المخطئ، لكن الذي أصاب باجتهاده فأصاب أجران، والذي أخطأ مجتهدا فله أجر واحد. يعني بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، علي أصاب فله أجران، ومعاوية أخطأ فله أجر واحد. المسألة الثانية، وهي أن بعض الناس يظن أن علي أن معاوية كان يطلب الخلافة وكان يحارب علي رضي الله عنه من أجل الخلافة، وهذا خطأ. والصواب أن معاوية كان يطلب إيه؟ يطلب ماذا؟ أحسنت، يطلب القصاص من قتلة عثمان قريبه. يقول لا نبايع عليا حتى يقتص لنا من قتلة عثمان، هكذا باجتهاده رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب يقول ننتظر حتى نثبت أركان الدولة ثم نقتص، لأنهم كثير جدا، لو قام بالاقتصاص منهم لكونوا جيشا وقاتلوا المسلمين فحدث ضرر أعظم. ولذلك لما دخل أبو موسى الأشعري على معاوية وقال أتريد الخلافة وأنت تعلم أن علي أفضل منك ومن أبيك، قال نعم علي أفضل مني وما أردت الخلافة، فليقيم الحد عليهم ولنبايعه. فذهب إلى علي وقال هل أقمت الحد عليه فبايعك الرجل؟ قال على من؟ قال على قتلة عثمان. قال اخرج معي، فخرج خارج الخيمة. قال أين قتلة عثمان؟ فخرج جمع غفير من الجنود والقادة وقالوا كلنا قتلة عثمان. فخلى بأبي موسى وقال أترى أن نثير كل هؤلاء اليوم؟ فكان مجتهدا رضي الله عنه. إذن إذا أخطأوا أو شجر بينهم نقول أصاب فله أجران أو أخطأ فله أجر واحد. المسألة الثالثة، أن المخطئين منهم لهم من الحسنات والسوابق والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعذيب بسبب الإسلام ما يمحو هذه الذنوب، إن الحسنات يذهبن للسيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم.
قال رحمه الله وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. قال: وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. قالوا: من أصول أهل السنة التصديق.
إذن هذه الخلاصة في أمر الصحابة، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح جدا ومفسر بعضه بعضا، ثم انتقل إلى مسألة كرامات الأولياء وموقف أهل السنة من كرامات الأولياء. بعض الناس يظن أن أهل السنة ينكرون الكرامات ولا يثبتونها، وأهل السنة يثبتون الكرامات كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. فقال
رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها. قال: وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
والمأثور عن سالف الأمم يعني في كرامات حتى قبل الأمة المحمدية، ككرامات أهل الكهف الذين ناموا هذه الفترة الطويلة وهم أحياء، وأيضا الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة مثل الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فدعوا فتحركت الصخرة بقدرة الله عز وجل، هذه كرامة. فقصة أسيد بن الحضير أيضا وغيره من الصحابة حينما كان يقرأ القرآن واقتربت كوكبة من النور منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها الملائكة، وغير ذلك من الكرامات المذكورة والمعلومة. وإذا أردت أن تقرأ في الكرامات باستفاضة فعليك برسالة رائعة ممتعة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذه الرسالة توضح لك إشكالات كثيرة وتذكر كرامات كثيرة عن الصحابة وتذكر مهانات لأناس كانوا يتعاملون مع الجن والفرق بينهما. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال: ويعلمون،
أي من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يتمسكون بالسنة ويبتعدون عن البدعة، والبدعة هي المحدثة، المحدثات في الدين، يعرفها الإمام الشاطبي رحمه الله فيقول في كتاب الاعتصام: هي طريقة في الدين مخترعة يضاهي بها الطريقة الشرعية يراد بها التقرب إلى الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يتقربون إلى الله بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعدون عن البدع والمحدثات. نعم.
قال رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين.
أي أن الأصول عند أهل السنة القرآن والسنة والإجماع، والقياس فيه خلاف والجمهور يرى القياس أيضا، لكن هناك أصول متفق عليها بين أهل السنة وهي الثلاثة القرآن والسنة والإجماع، فمن أنكر واحدة من هذه فهو ضال مضل. نعم.
قال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة.
إذن الإجماع هو ما ثبت عن الصحابة من إجماع، أو ما ثبت عن التابعين من إجماع ونحو ذلك من الإجماعات التي لا خلاف فيها. وأقوى الإجماعات هو إجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله، لأنه كان متقدما جدا، فالعلماء يقدمون إجماع ابن المنذر على إجماع ابن عبد البر وعلى إجماع النووي وعلى إجماع ابن تيمية وعلى إجماع ابن حزم وغير من المتأخرين، لأن الإمام ابن المنذر رحمه الله ولد 250 تقريبا وتوفي سنة 318 هجرية، يعني ولد في القرون المفضلة، فإذا نقل الإجماع ينقل لإجماع القرون المفضلة من الصحابة والتابعين. رغم أن هناك بعض المسائل في إجماع ابن المنذر نازعوا فيها غيره، ولكنها قليلة نادرة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. قال: ويحافظون على الجماعات.
أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني بضوابط الشرع، فلا يقرون منكرا. السنة والجماعة يرون الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار، فأهل السنة يصلون خلف الإمام الزاني وشارب الخمر والسارق، ومن امتنع من الصلاة خلف الإمام لمعصيته وصلى في بيته أو تأخر وصلى وحده ولذلك فهو مبتدع، كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته، فضلا عن أن يترك الصلاة خلفه لأنه حليق أو مسبل. ولكن ينبغي أن يتخير إنسانا تقيا إماما، فإن كان في القرية عدة مساجد فليتخير أتقاهما إماما، فهذا ليس من البدعة، لما البدعة أن يترك الصلاة جملة خلفه ويظن أن الصلاة خلف العاصي لا تصح. لا، الصلاة خلف المشرك لا تصح، أما العاصي فلا يخرج بمعصيته من الإيمان كما ذكرنا. وإن كان الأوجب على الدولة أو المسؤولين أن يقدموا أئمة أتقياء وحفاظا لكتاب الله جل وعلا. التغيير باليد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقه هذا الحديث أن الإنسان يغير بيده ما كان مستطيعا تغييره بدون مفسدة، فالوالد يغير في أبنائه بيده، والمدير في مؤسسته بيده، وليس هذا خاصا بالحكام، ولكن لا يقف أحد فيغير للناس جميعا بيده، فيقف الشارع ويضرب يضرب المتبرجة أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم.
أي أنه ينبغي أن يكون مع المؤمنين يقويهم ويقوي شوكته ضد الأعداء، ولا يفرق جماعتهم، لأن تفريق الأمة يا إخواني يطمع الأعداء فيها. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
لأنهم يعطفون على باقي الأمة فيكفلون اليتامى ويعطون الفقراء، وإذا تألم أحد يتألمون لألمه ويحاولون أن يرفعوا معاناته ابتغاء مرضاة الله.
قال ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
هذا الحديث عندكم صحيح ولا ضعيف؟ نعم، حسنه الشيخ الألباني. صحيح، خلاص، حديث حسن. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أي كلما حسن الإنسان خلقه كلما كمل إيمانه. ولما سئل عمر رضي الله عنه عن البر فقال البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. نعم.
قال رحمه الله ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك.
وهذه من الطاعات التي يحثون عليها المؤمنين. نعم.
قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك.
لأن الإسلام حث على هذه المذكورات في القرآن والسنة، وهم يتبعون القرآن والسنة أو يتبعون القرآن والسنة في كل ما أمر به.
قال وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي. ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق.
فلا يغتابون الناس ولا ينتقصون غيرهم من المسلمين المؤمنين، وإنما ينصحونهم سرا إذا أخطأوا، ويستغفرون لهم فيما بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى. وإذا رأيت الرجل يستطيل بلسانه على الخلق سواء كانوا علماء أو طلبة علم أو عوام ويحتقرهم، فاعلم أن في قلبه غرورا وكبرا، وكأنما يريد أن يقول أنا أفضل الناس وأنا يجب أن أحكم على الناس ونحو ذلك. فهذا يجب أن يعالج مرض قلبه وأن يتذلل لله وأن ينشغل بعيوبه وما أكثرها وبمعاصيه وما أعظمها. فإن الإنسان كلما ازداد تواضعا لله عز وجل وحبا لإخوانه، وإذا رأى عاصيا وقع في معصية إن استطاع أن يأمره فعل، وإن لم يستطع دعا له بظاهر الغيب أن يهديه الله. نعم.
قال رحمه الله ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. قال وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. قال وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، قال وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة.
يعني سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة لكي تستبين طريقتهم وتعرف من بين طرق الضلال والبدعة والانحراف الذين تكلم عنهم شيخ الإسلام في هذه الرسالة الطيبة. نعم.
قال رحمه الله وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى.
أي أن أهل السنة ليسوا كلهم علماء ولا كلهم شهداء ولا كلهم متصدقون ولا كلهم قوام الليل، وإنما فيهم هذا وهذا وهذا. تفرق الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت رجلا على باب من أبواب الخير وأنت على باب آخر فلا تحتقر هذا وتظن أنك يجب أن يتبعك الناس في كل شيء. رجل لم يفتح الله عليه في طلب العلم، لكن فتح الله عليه في بر الوالدين، ومقصر في طلب العلم، لا تحتقره، فلعله يصل إلى الله من باب بر الوالدين. وآخر فتح الله عز وجل عليه في باب الصدقة، قد يدخل الجنة من هذا الباب. وثالث من باب الإحسان إلى الناس والسعي في مصالحهم والإصلاح بين الناس، فتح الله عليه من هذا الباب. وهكذا، فالخير مفرق في الأمة، وإذا وفق الله لباب أو بابين أو ثلاثة من أبواب الخير أو أكثر لا تحتقر غيرك، فكل على ثغر وكل على خير ما دمتم جميعا من أهل السنة والجماعة.
قال رحمه الله: أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. قال: وهم الطائفة المنصورة.
أما الأبدال فالحديث اختلف العلماء فيه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، أن الأبدال أناس يبدل الله عز وجل بعضهم بعضا، لكن الحديث الصحيح فعلا هم المجددون، فالحديث الذي هو حسن بشواهده: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ويقول الإمام النووي رحمه الله: التجديد قد يكون في الجهاد، وقد يكون في العلم، وقد يكون في القيام، وقد يكون في الصلاة أو في العبادات أو في المعاملات أو غير ذلك، وقد يكون هناك مجددون كل في فرع، كما قال بعض العلماء: كان الإمام أحمد مجددا، كان الإمام الشافعي مجددا زماني، كان صلاح الدين مجددا الجهاد، كان الشيخ نصر الدين الألباني مجددا علم الحديث، كان الشيخ ابن باز مجددا علم الفقه والإحسان والعبادة لله عز وجل، كان الشيخ ابن عثيمين مجددا، هكذا قالوا، وهذا كله اجتهاد من أهل العلم. أما حديث الأبدال ففيه ضعف. نعم.
قال رحمه الله: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وبهذا تكون العقيدة الواسطية لشيخ ابن تيمية التي كتبها لأهل واسط قد انتهت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.